القتال يتراجع أداؤه العسكري بالرغم من امتلاكه كل التقنيات والتكنولوجيا الأرضية والفضائية والبحرية، وبالتالي ما زال خائف مرعوب من القتال. الاحتياط والجنود والضباط لا يريدون القتال، وهم يدفعون باتجاه الضغط على المؤسسة السياسية للذهاب إلى التفاوض وإبرام صفقة وإيقاف الحرب في غزة، وبالتالي يعني إنهاء هذا التهديد للكيان الصهيوني الذي بدأ ينقلب على حكومة العدو وعلى الكيان الصهيوني، والذي بدأ يهدد كيانية والأمن القومي الصهيوني. وهذه مسألة بدأ يشعر بها المعارضون الذين بدأوا يضغطون على نتنياهو في هذا السياق، بأن الانهيار هو النتيجة الحتمية التي ستصل إليها إسرائيل فيما لو بقي الاستمرار في موضوع الحرب في غزة بدون إتمام صفقة وإعادة الأسرى أحياء.
عارف تقول، وتحية لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، شكرا.
حياكم الله. أحييكم مستمعين الأفاضل في لقائنا هذا أينما كنتم. فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه والمقاومة لعملياتها، حيث أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن حادث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. وفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
المقاومة التي اعتدنا على تصديرها الرواية الأصدق والأدق في هذا السياق، كما فعلت كتائب القسام بالأمس عندما نشرت إحدى الكمائن أو أحد الكمائن الذي حدث في منطقة رفح، وهذا هو في إطار سلسلة من الكمائن وهي أبواب الجحيم التي أعلنتها كتائب القسام في رفح وفي غيرها من المناطق. على كل الأحوال ذوي الانفجارات لا زالت تسمع في المناطق الشرقية في مدينة غزة، وأيضا في مناطق شرق المز والمناطق الشرقية الجنوبية من رفح. هذه المناطق كلها هي مسرحا لعمليات ما بين المقاومة الفلسطينية التي ترد على الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النسف أيضا التي يقوم بها جيش الاحتلال. هذه العمليات وإن كانت تجري في مناطق الاشتباكات ومناطق التوغل البري، في مقابل ذلك هناك عمليات قتل ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين العزل كما حدث قبل قليل في مناطق رفح، ولكن هذه المرة في المناطق الشمالية الغربية من رفح عندما أطلقت الزوارق الحربية نيران أسلحتها تجاه المواطنين على الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد محمد البردويل وإصابة عدد آخر من المواطنين. سبقت هذه الحادثة حادثة وقعت فجرا في منطقة الصبرة في مدينة غزة عندما استهدف الاحتلال خيمة للمواطنين. هذه الخيمة كانت فيها عائلة كاملة تم مسحها من السجل المدني، وهي عائلة فخر والطير الذي استشهد هو وزوجته هند، إضافة إلى 3 من أبنائه لتمسح هذه العائلة من السجل المدني، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة في كافة أماكن القطاع. العديد من الغارات الإسرائيلية سجلت منذ ساعات الصباح وحتى هذه الساعة، ما يرفع من عدد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين المنهكين أصلا في ظل هذه السياسة الإسرائيلية لقتل وخنق القطاع من حيث منع إدخال البضائع. أتحدث هنا عن أكثر من 70 يوما على إغلاق المعابر الإسرائيلية وعدم السماح لأي حبة طحين بالدخول إلى المواطنين الجوعى هنا. إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 40 يوما لم يستطع الفلسطيني هنا الحصول على ربطة خبز من المخابز، كل المخابز مغلقة العاملة هنا في قطاع غزة منذ 40 يوما، وهذا الأمر انعكس بالسلب الدقيق الذي كان متواجدا لدى بعض الأسر، بدأ ينفذ تدريجيا، يحاول الناس هنا الحصول على أدنى متطلبات الحياة، وجبة في اليوم الواحد، ولكن الأمر هنا صعب جدا. بدأنا نتحدث عن إغلاق كافة السكيات العاملة هنا، أتحدث عن المطبخ العالمي الذي كان يعمل، وهناك العشرات من السكيات التي كانت توفر ولو القليل من الأغذية للمواطنين هنا، باتت هذه بحكم المشتولة تماما، لا يتواجد لديها المواد الغذائية الأساسية حتى تقوم بالطبخ لدى للمواطنين، ولذلك يحاول الناس هنا بجهود فردية إنعاش هذا القطاع وتحويل الخدمات للناس ولو بالشكل اليسير، لكن الأوضاع جدا خطيرة، الأوضاع صعبة يتعلق بالمياه، يعني ربما هذه الضوضاء التي بجواري
حاولت تنقل بعض المياه الصالحة للشرب للمواطنين،
وإن كانت كلمة صالحة للشرب هي لا تصل هذه المياه التي يشتريها المواطن الفلسطيني هنا بثمن مرتفع، وأنا أتحدث عن المياه لا أتحدث عن الأطعمة التي نفذت بشكل كبير، وإن كانت هناك متواجدة يتواجد بعض الخضار وبعض الاحتياجات البسيطة ولكن بأثمان مرتفعة للغاية، ناهيك عن الوضع الصحي الصعب جدا والخطير جدا الذي ربما تحدثنا عنه في أوقات سابقة، ولا يمكننا أن نصف أكثر واقعا مترديا ومستشفيات متهالكة ولا يوجد لديها أدنى المقومات حتى تقدم الخدمة الطبية للمواطنين سواء من الأدوية أو المستهلكات الطبية أو المستلزمات، هنا خطورة على حياة المواطنين تلفهم من كل الجوانب سواء من نقص الغذاء أو نقص الدواء، إضافة إلى القتل المتعمد الذي ينفذه الاحتلال للمواطنين المدنيين في بيوتهم في خيامهم حتى المرة في الشوارع كما حدث بالأمس عندما قتل الاحتلال 4 فلسطينيين أثناء تواجدهم أمام محلا لبيع الملابس في منطقة الرمال وسط مدينة غزة. كل هذه الأحداث تشير إلى تفاقم كبير في الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة والسمعين الأكارم. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,810 شهيدا والإصابات 119,473 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هذا وافدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,701 شهيد و 7,432 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 23 شهيدا و 124 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونبقى في غزة والسمعين الأكارم، حيث أزمة شح الوقود إثر الحصار المستمر تهدد عمل مستشفيات شمال القطاع، حيث أن غرفة العناية المركزة الوحيدة بمستشفى الأندونيسي قد تغلق أو تغلق في أي لحظة ممكنة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 500,000 إنسان، يتهدد هذا المستشفى خطر التوقف في أي لحظة بعد نفاذ إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. 3 مناطق في شمال القطاع تتلقى الخدمة الطبية من هذا المستشفى المركزي الوحيد، هي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة ومخيم جباليا. هذه المناطق قد تغدو بعد أيام بدون مستشفى.
قبل أسبوع بلغتنا منظمة الصحة العالمية لأنها لن تستطيع من الحصول على الوقود من المخازن الموجودة في مدينة رفح، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل مدينة رفح، وبذلك لن تستطيع من إمدادنا بالوقود، وطلبت منا ترشيد استهلاك الوقود. وبصراحة ترشيد استهلاك الوقود هذا سيضطر مستشفى العودة لتشغيل المولد الصغيرة. تشغيل المولد الصغيرة يجب أن يتم توقيف بعض الأقسام، والجميع يعلم بأن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة يعني من المستشفيات الرئيسية لأن تقدم الخدمات، وفتحنا العديد من الأقسام بعد وقف اطلاق النار نظرا لاستهداف مستشفى كمال عدوان واخراجه على الخدمه، بالاضافه لاستهداف مستشفى الاندونيسي ايضا وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكوميه. وبذلك قمنا في مستشفى العوده بالاستجابه لهذه الاحتياجات للمواطنين الذين يحضرون المستشفى لتلقي هذه الخدمات، ولكن سنضطر اسفين لتوقيف بعض الخدمات نظرا لعدم تمكننا من تقديمها اذا ما قامت منظمة الصحة العالمية بإمدادنا بالوقود.
طبعا المستشفى الأندونيسي هو المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة والذي يخدم تقريبا 500,000 نسمة، ويعاني الآن نتيجة من الحصار وعدم إمداده بالوقود، نعاني من نقص في كمية الوقود التي لا تتوفر إلا إلى أيام قليلة أو ساعات قليلة. وفي حال عدم توفر الوقود لإمداد هذه المستشفى ستتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمصابين والمرضى. صحيح في العناية المركزة وفي العمليات تعتمد بشكل أساسي على الأجهزة التنفس الاصطناعي التي تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها.
في قسم العناية المركزة الوحيد الذي ما زال يعمل في شمال القطاع، الفارق بين حياة هؤلاء المرضى وموتهم هو وصول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الأكسجين والأجهزة الطبية.
تحية طيبة لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير استمعنا إليه. إلى القدس أحبتنا الأكارم، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل وتشديدات الاحتلال. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتمركزت عند الحواجز الحديدية وفرضت تشديدات وعراقيل على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى بعد توقيفهم وفحص هوياتهم. فيما أدى المبعدون عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد نور عبد الكريم البيتاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والذي استشهد مع مقاوم آخر في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما داخل منزل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا وزفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان القائد البيتاوي معتبرة عن اعتزازها باستشهاد قادتها ومجاهديها دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم التي يمارسها الكيان المجرم في الضفة المحتلة. بدورها نعت حماس الشهيدين المقاومين نور البيتاوي من جنين وحكمة غيث عبد النبي من نابلس، مؤكدة أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيدا من الإصرار على المواجهة وكذلك التصدي للاحتلال. في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم فجر السبت. هذا أيضا في الضفة أثر اقتحام الاحتلال للبلدة، كما أصيب شاب آخر في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وذلك على وقع استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الاقتحامات اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جابعة جنوب جنين وقرية الشيوخ ومخيم العروف شمال شرقي الخليل وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وقالت مصادر محلية في بيت لحم بأن شابا من أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم. هذا وأفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجوع وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها. وأطلقت قنابل الغاز السام في مدينة نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت شابين من هذه المنطقة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منازل عدة في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت الشابين عماد الأغبر من شارع المتحركة في الجبل الشمالي ويزيد طبليلية أو يزيد طبيلة من منطقة الإسكان. وفي الخليل أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة سعير شمال شرق المدينة. عن آخر تطورات على صعيد القدس والضفة الغربية مستمعينا الكرام، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من نابلس، حيث أمس قوات خاصة أو مستعربين صهاينة اقتحموا البلدة القديمة. خلال عملية الاقتحام قاموا بإعدام الشاب رامي سامي الكحن يبلغ من عمره 30 عاما، مما أدى إلى استشهاده، وقاموا باحتجازه بثمانه. وخلال ذلك طبعا كانت قوات كبيرة قد حضرت لمساندة المستعربين، أطلقوا النار بشكل عشوائي، وكان هنالك إصابات كثيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين المارة في الشوارع، وغلبها طبعا برصاص الحي. بالأمس أيضا وليلا واصلت قوات العدو عمليات الاقتحام في منطقة نابلس، حيث اقتحمت قرى فجر هذا اليوم قرى قصرة وبيتها واللبن الشرقية. طبعا ترافق ذلك مع إطلاق غاز على المواطنين الفلسطينيين، ولا تخلو طبعا هذه المنطقة من أيضا من اعتداءات المستوطنين. وكانت أيضا قوات العدو أبقت على الحواجز مغلقة على نابلس، وكذلك أغلقت فجأة حواجز ومداخل مدينة أريحة الأربعة، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل. قوات العدو اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن بركان، وهو من بلدة دير رباح جنوب مدينة الخليل في منطقة جنوبية من الخليل. كذلك اقتحمت قرية دير رازح جنوب الخليل، واعتقلت الطفل يوسف أشرف، إضافة إلى مواطنين آخرين. واصلت عمليات اقتحام في مدينة الظهرية، وكذلك بلدة سعير، وأيضا قرية بيت الروش غرب دورة أيضا في منطقة الخليل. فيما واصلت قوات العدو في منطقة رام الله اقتحامها الذي حصل هذه الليلة وسط مدينة رام الله، قامت باعتقال أحد الشبان، وأيضا قامت بالاعتداء على آخرين. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم في منطقة رام الله، خاصة في بلدة المذير التي تقع شرق رام الله، والتي تعاني دائما هي وقرية ترمز عية من عمليات الاعتداء. أضف إلى ذلك أن هنالك أعلن عن استشهاد أمس الأسير المحرر معتصم مرداد، وهو يبلغ من العمر 43 عاما حسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير. كان أمضى في سجون العدو 20 عاما، وعانى من الإهمال الطبي وأصيب بالسرطان. في الصفقة الأخيرة ما بين حركة حماس ما بين المقاومة وقوات العدو، أطلق سراحه وأبعد إلى مصر، حيث هناك كان يعاني من حالة حرجة واستشهد في مصر. بشكل عام الاعتداءات في هذه الاعتداءات هي في الضفة الغربية، ولكن الآن القدس المحتلة أيضا تعاني من عمليات اعتداءات واسعة جدا، افطارات بهذه المنازل، إغلاق مدارس المروة هذا اليوم الجمعة، انتشار كبير جدا لقوات العدو، منع وعرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من القدس والأراضي العام محتلة عام 48 إلى المسجد الأقصى، اعتداءات على الشبان. طبعا منطقة جنين وطول كرم هنالك مئات المنازل التي هدمت، قوات العدو لا زالت تمنع العودة إلى المخيمات في هذه في هاتين المنطقتين، إضافة لإفطارات جديدة كل يوم لهدم المنازل. وطبعا قوات العدو غيرت بشكل كلي البنية أو هندسة هذه المخيمات، هدمت أكثر من 1000 منزل في طول كرم وجنين في مخيماتهما، حولت المخيمات عبارة عن مربعات يتقللها شوارع عريضة على الأقل 3 متر عرض الشارع، وهذا تطلب هدم هائل جدا للمنازل. عدا عن 1000 منزل هنالك أيضا الآلاف التي تضررت بشكل جزئي والتي أصبحت غير صالحة للسكن. أيضا الحي الشرقي في مدينة جنين يعاني نفس الأمر، قوات العدو جرفت كل الشوارع وتمنع المواطنين من إعادة تسفيك وتعبيد هذه الشوارع، وكذلك إصلاح حقوق الماء والكهرباء. هذا هو الوضع في الضفة الغربية التي تعاني منذ عام ونصف من حصار شامل جدا وتقطيع لأوصالها، وأيضا يترافق مع اعتداءات المستوطنين ومصادرة تقريبا كل منطقة ديم البالغة 62% مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء أصبحت فلسطينيون الآن في الضفة الغربية فقط يعيشون داخل المدن والقرى والمخيمات التي كلها عليها حواجز أو حتى بوابات حديدية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في اليمن أيها الأحبة، مليونية جديدة تحتفل بوقف العدوان الأمريكي وتؤكد الاستمرار في دعم غزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بالملايين وكبحر بشري ملتحم بغزة مصطف مع فلسطين، خرج الشعب اليمني في مئات الميادين والساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات استجابة لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنصرة غزة. بقوة الله هزمنا أمريكا وسنهزم إسرائيل، هو عنوان مليونية اليمن التي تضاف إلى 71 مليونية سابقة، غير أن مليونية هذا الأسبوع هي الأكثر إحباطا لمعنويات العدوان الأمريكي الذي انكسر على صخرة الوعي الشعبي والبأس المسير والبالستي.
اليوم هي رسالة سواء الأمريكي بأننا جاهزون في إطار وإن عدتم عدنا، ورسالة للإسرائيلي للصهيوني في إطار هذه المعركة بأننا مستمرون مناصرون لغزة في كل الإمكانيات المتاحة لدينا حتى يتوقف هذا العدوان ويفك الحصار.
ويأتي هذا الخروج المليوني العظيم تعبيرا من الشعب اليمني عن شكره لله على الفشل الأمريكي وتحديه للعدو الإسرائيلي، وتأكيدا منه على ثبات الموقف في إسناد غزة ونصرة الشعب الفلسطيني. ذلك ما عبرت عنه رسائل الحشود وبيانها الجماهيري.
أؤكد تأكيدا جازما ثابت ثبات موقفنا المدافع عن غزة والمساندة للمقاومة بشكل لا تراجع عنه ولا مساومة فيه، وأننا لن نتركهم وحدهم ولن نتخلى عن إنسانيتنا وديننا وأخوتنا بالتخلي عنهم.
خرجنا اليوم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز العظيم الذي حققناه، وأفشلنا المخطط الأمريكي، وكذلك سنفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نهزم إسرائيل في عقر دارها.
بعد أكثر من 1700 غارة وقصف بحري شنتها أمريكا على اليمن خلال 53 يوما من جولة تصعيدها الثانية، ارتسمت ملامح الفرح على وجه مجرم الحرب ترامب وهو يعلن عن اتفاق أزاح عنه كابوس الضربات اليمنية وأوقف جبهته المساندة للعدو الإسرائيلي على الأقل في جبهة البحر الأحمر، بينما ها هو اليمن يخرج مؤكدا ثبات موقفه ومواصلة إسناده للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وما تزال كلمته لهم لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم. ها هو يمن الإيمان والحكمة والجهاد خرج ليقول لأمريكا إن عدتم عدنا، وليؤكد أنه مع غزة، وكما هزم بقوة الله أمريكا سيهزم بإذنه تعالى إسرائيل.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل شكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا
دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها.
وذراعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم معنا حضرات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، من الفنون والعلوم التي اهتم بها المسلمون في ظل حضارتهم الراقية فن الموسيقى وعلومها. ويحدثنا التاريخ أن من بين الكتب التي أقدم علماء المسلمين على ترجمتها خلال حركة الترجمة في عصر الدولة العباسية الكتب الخاصة بالموسيقى التي كانت ترجمت من الفارسية والهندية واليونانية. ومن جانب آخر، فقد اهتم الخلفاء العباسيون بإشاعة وتطوير فن الموسيقى،
وجاء هذا الاهتمام في إطار علمي ومن خلال الاستعانة بعلماء الموسيقى. ومن الجدير ذكره هنا مستمعين الكرام أن دور علماء الموسيقى من الإيرانيين في ترويج هذا العلم كان دورا كبيرا. ومن النشاطات التي قام بها علماء الموسيقى الإيرانيون ترجمة الكتب الخاصة بالموسيقى إلى اللغة العربية من اللغة التي كانت رائجة في إيران في العصر الساساني. وكيفما كان، فإن هؤلاء العلماء طوروا علم الموسيقى ليس عن طريق الترجمة وحسب، بل وبواسطة التأليف أيضا.
مستمعين الأكرم، إن من أشهر علماء الموسيقى في العصر العباسي هو إبراهيم المصلي. والظاهر أن والد إبراهيم المصلي كان من بلاد فارس، وكان قد هاجر منها إلى مدينة الكوفة في العراق. ومنذ بداية تحصيله العلوم والمعارف أبدى إبراهيم المصلي شوقا وافرا لدراسة فن الموسيقى وعلومها. ومن أجل تعلم الموسيقى ترك إبراهيم المصلي مدينة الكوفة وتوجه إلى الموصل في شمال العراق وأقام فيها، ومن هنا عرف بالموصلي. ومن بعد الموصل كانت المحطة الثانية عند إبراهيم بلاد الري، حيث درس فن الموسيقى فيها على يد الكبار من أساتذتها. ويقول المؤرخون أن الفنان إبراهيم الموصلي لم يكن له مثيل في زمانه في أداء الألحان العربية والفارسية وفي العزف على العود.
ويعتبر إبراهيم الموصلي مؤسس الموسيقى العربية في العراق، وأنتج الموصلي الكثير من الألحان بالاستفادة من قصائد عربية وموسيقى إيرانية. والحق أن إبراهيم الموصلي أسس لمدرسة في الموسيقى تخرج منها العديد من الموسيقيين المشاهير، ومنهم الموسيقي إسحاق الموصلي. يشار إلى أن إبراهيم هو الذي ورد ذكره في قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية المعروفة، التي خاطب في بيت منها بني العباس بقوله: منكم علية أم منهم، وصاحبكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إذا كنا قد تحدثنا في السابق من حلقات هذا البرنامج حول الفارابي باعتباره فيلسوفا، فأننا نتحدث عنه في هذه الحلقة بكونه موسيقيا، والفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد نسبة إلى فاراب من مدن خراسان القديمة. ولقد ألف الفارابي أفضل كتب الموسيقى في عصره، ومن مؤلفات الفارابي الموسيقية المدخل إلى صناعة الموسيقى والكلام في الموسيقى. وهناك للفارابي كتابان آخران في الموسيقى، أحدهما باسم إحصاء العلوم والموسيقى الكبيرة. ويشتمل كتاب إحصاء العلوم على عدة فصول، وبعض هذه الفصول حول الموسيقى. وكنا تحدثنا بإحصاء العلوم من قبل، وقلنا إن فيه مباحث في الأدب والمنطق والهندسة، على أن الفصل الثالث من إحصاء العلوم فيه بحوث دقيقة حول علم الموسيقى وفنونها.
نعم مستمعي الكرام، وفي رأي المستشرق وعالم الموسيقى البريطاني هنري جورج فارمر، فإن مقدمة كتاب إحصاء العلوم للفارابي إذا لم تفق كتابات أرسطو حول الموسيقى فهي في مصافها على أقل التقديرات. وهكذا يعد الفارابي أكبر كتاب علم الموسيقى في القرون الوسطى، ومن العلماء من يرى أن كتاب الموسيقى الكبيرة هو أفضل ما كتب حول هذا الفن في الشرق. ومؤلف الفارابي هذا علمي بالكامل، إنه يتحدث حول قوانين وقواعد الفيزياء الخاصة بالأصوات، وفيه كذلك بعض النسب الرياضية الخاصة بالألحان والأنغام. وفي كتابه القيم هذا قدم أبو نصر الفارابي نقدا علميا على علم الموسيقى لدى اليونانيين. وفي الموسيقى الكبيرة يتكلم الفارابي حول نقائص الموسيقى اليونانية ويحل مجهولاتها.
أجل أعزائنا المستمعين، إن مكانة الفارابي في علم الموسيقى مكانة جد رفيعة، فهو أبو الموسيقى الإيرانية بل الموسيقى العالمية. وكانت كتب الفارابي الموسيقية تدرس في مدارس بلاد المسلمين ردحا من الزمن. وقبل أن نختم حديثنا حول الفارابي، نذكر لكم هذه الحكاية، حيث ورد في كتب التاريخ أن أبا نصر الفارابي حل يوما ما في مجلس الأمير سيف الدولة الحمداني في حلب، وطلب الأمير منه أن يعزف على عوده بعض الألحان، فعزف الفارابي لحنا جعل الأمير وجالسيه يضحكون، ثم غير أوتار العود وعزف لحنا ثانيا جعل سيف الدولة ومن معه يبكون. وفي المرة الثالثة ركب أوتار عوده بشكل آخر وعزف لحنا بعد أن سمعه الجالسون غطوا في نومهم. هنا وضع الفارابي عوده في كيسه وانصرف.
هكذا حضرات المستمعين الأفاضل انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لكم عبر أمواج الإذاعة العربية في طهران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبد والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تنثال عدني بشهادة عز يا صانع جهادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم يوم الأحد سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل